الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان كلام في هذا الفصل مسألة العبادة والتوحيد في العبادة، وذكرنا بأنه قال الله سبحانه وتعالى: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أي أمة الله سبحانه وتعالى أرسل لهم لأجل التوحيد في العبادة، ولأجل أن يعبدوا الله، يعني توجيه من ناحية الإله المعبود ومن ناحية توحيد هذا الإله المعبود. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، اعبدوا الله يعني لا تعبدوا غيره. احنا ذكرنا في أول بحث العقائد، أنه أول هذا البحث، بأنه كان الدين موجودا مع وجود الإنسان، وجود الإنسان كان متدينا، وذكرنا أنه دلت الدلائل الشنية الآثار والأحافير على أنه الإنسان كان متدينا منذ القدم. لذا تلاحظون بأن الآيات المباركة تركز على مسألة توجيه هذه العبادة. أنتم تعبدون، ولكن يحتاج هذه العبادة إلى التوجيه الصحيح. اعبدوا الله لا تعبدوا غيره، اعبدوا الله ولا تعبدوا الأنداد أيضا. ما هي حقيقة العبادة؟ في اللغة هي الخضوع. العبادة هي الخضوع، هي التذلل. والبعض قال بأنه هي الخضوع الخاص، يعني هي غاية الخضوع، يعني أشد الخضوع، هذا هو يسمى عبادة، غاية التذلل. إذن المستوى الأعلى من الخضوع والمستوى الأعلى من التذلل هو العبادة. ولكن يقول الشيخ دام ظله بأنه لا يمكن أن يكون هذا هو المراد في عبادة الله. لما نقول اعبدوا الله يعني فقط اخضعوا لله وتذللوا لله. لماذا؟ لأنه لو كانت هذه هي، لو كان هذا هو المقصود من العبادة، لا لزمت لوازم فاسدة، منها قوله تعالى في حق الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني اعبدهما، فهذا لا يمكن. فكذلك: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. السجود هو غاية التذلل. عند العرف أنه إذا واحد يريد أن يتذلل إلى شخص آخر، فغاية درجة وأعلى درجات التذلل أن يسجد له. فهل الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بأن يعبدوا آدم والعياذ بالله؟ إذن ليس هذا هو المقصود. ليس المقصود من العبادة هي مجرد التذلل ولا التذلل الشديد، وإنما المقصود منها التذلل الذي يكون عن معرفة وعن اعتقاد بأن المتذلل إليه هو إله، وهو له حق العبودية، يعني له حق أننا نكون عبيدا له، هو رب ونحن العبيد. إذن المقصود هو الخضوع مع الاعتقاد. هذا الذي يسمى إلها، هذا الذي يسمى عبادة. هسه يقول لك لما تروح تزور الإمام عليه السلام، مثلا تزور الإمام الرضا، لا تأتي بمجرد الزيارة، وإنما تأتي بالزيارة معتقدا بأنه هذا الإمام له حق الطاعة عليك، حتى بأنه حجة الله عليك مثلا، حتى تكون الزيارة زيارة كاملة. هنا التذلل المقصود به التذلل مع الاعتقاد. زين، هذا هو إذن المقصود من العبادة، فهو خضوع ينبع من الاعتقاد بأن المخضوع له إله أو رب أو ربه، وفوض إليه تدبير العالم، يعتقد بأنه هو المدبر في هذا العالم، هو الخالق وهو المدبر في هذا العالم. وعلى هذا الأساس مثلا الآن قد يقال بأنه إذن لماذا السجود حرام في الإسلام؟ أن يسجد شخص لشخص آخر لماذا هو حرام؟ مع أنه هو مثلا يسجد له لا باعتقاد أنه إله، يخضع له خضوع بس، فهذه ليست عبادة، فإذا لماذا حرام؟ يقول لعل الوجه في ذلك بأنه هذا صار انطبع عليه طابع العبادة، السجود انطبع عليه طابع العبادة، وإن لم يكن بصورة العبادة، يعني وإن لم يكن مع الاعتقاد. حسنا نمثل إليه هاي الأوراق اللي فيها قلوب حمراء، أوراق الأقمار اللي بها صورة هاي، أي هذا شنو يقولون؟ أنه يحرم أن تلعب بها حتى مع بدون رهان، حتى بدون رهان. لماذا؟ لأنه خلص صارت آلة قمار وانطبع عليها أنها آلة قمار، وإذا انطبع عليها أنها آلة قمار بعد يكون لعبا بالقمار، سواء تممت شرائط القمارية بالمراهنة أم لا. كذلك الحال ما قيل بالنسبة إلى الشطرنج وغيرها من آلات القمار. فهنا السجود خلاص انطبع عليه أنه عبادة، صار معروفا عند العرف أنه عبادة، وإذا صار أنه معروفا أنه عبادة فلا يصح السجود إلى غير الله، لأنه عبادة لغير الله، لهذا صار حراما وإن لم يكن باعتقادي الإلوهية للمسجود إليه. فهنا يأتي سؤال، إذن شنو رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذين السجودين ماذا، كيف نصورهما بحيث أنه يخرجان عن العبادة؟ والآن قلنا بأنه انطبع على السجود عنوان العبادة.
في ذلك الزمان لم يكن منطبعا،
لم يكن منطبعا،
كأنه بعد أن جاءت هذه الصلاة بهذه الصورة انطبع عليه،
يعني هذا كان عادي، يعني كان تحية لهم. ذكر هذا المفسرون صاحب التحرير والتنوير و غيرهم من المفسرين ذكروا، هنا ذكر الجصاص أنه كان جائزا في شريعة آدم وفي شريعة يوسف عليه السلام إلى زمان يوسف، ما كان هذا الانطباع اللي الآن نقول عنه، وإنما كان عنوان من عناوين التحية أنه رفع أبويه على العرش، استقروا على العرش والكرسي هذا اللي يقعد عليه الملك، رفع يقول صاحب الميزان بأنه يعني أمر يوسف عليه السلام أن يرفع ويجلس الراحيل ويعقوب عليه السلام على العرش، ثم دخل إليهم فغشيهم نور يوسف وبهت الملوكية والعارفة، خروا له سجدان. زين، بعض المفسرين ما قبلوا هذا الشيء استنادا إلى روايات، وهو أنه السجود ما كان ليوسف عليه السلام، وإنما كان السجود لله سبحانه وتعالى. ذكر صاحب كنز الدقائق بأن له هذه يعني لأجله، سجدوا لأجل أنهم رأوا، صاروا مجد أبوين وفقدوا ولدهم، وأيضا هؤلاء التجربة الإخوة المحنة التي مروا بها ورأوا يوسف بهذه العظمة، فسجدوا شكرا لله، سجدوا لأجل رؤيته، ليس هذا يعني سجدوا له هو.
هو معتبر
آه؟ نعم
معتبر.
الآن بالنسبة للرواية راح نقرأها، بس أقول صاحب تفسير كنز الدقائق قالوا قال هكذا: الحق أن معناه خروا لأجله سجدا لله شكرا، شكروا الله، لا أنه سجدوا لنفس يوسف. أما الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام قال: أما سجود يعقوب وولده ليوسف عليه السلام فإنه لم يكن ليوسف، وإنما كان ذلك من يعقوب وولده طاعة لله تحية ليوسف، كما كان السجود من الملائكة لآدم لم يكن لآدم السجود، وإنما كان ذلك منهم طاعة لله، الله أمرهم طاعة لله هذا، وتحية لآدم، فسجد يعقوب وولده وسجد يوسف أيضا معهم شكرا، هو أيضا سجد شكرا. أما ترى أن الله شنو يقول؟ يعني ينقل كلام يوسف في شكره في سجوده، هذا سجود الشكر. شنو قال يوسف؟ قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، يعني أنه قاعد يتذكر النعم التي من الله بها عليه، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين.
إذا بنراجع السياق ربما كأنه شكر لهذا السجود.
شكر للسجود،
بس السياق حاليا بهد التفسير خصوصا قضية آدم، يعني شو يقول له إبليس؟ يقول أسجد، يقول قال أسجد ولمن أسجد لمن خلقت طينا، يعني ما صرح عنه أن أسجد شكر للي خلقت طين.
ما عليه، بس السجود هو لله صح؟ هذا أنا أقول السجود لله، بس الجهة لمن؟
لا السجود لآدم شيخ.
السجود لمن؟ يعني هذا الإشكال مال إبليس أيضا يتوجه لو كان اتجاه السجود لآدم، يعني أنا أعبدك أطيعك بس لا تخلي الاتجاه آدم، مثل هسه واحد يجي و يعني يتكبر يقول أسجد لهاي الأحجار الكعبة، أنا أتوجه يعني مقصودة شنو؟ أتوجه أنا إنسان هاي وخلونا أتوجه لهاي الأحجار، ما عليه سجود لآدم وجهه صار. يوسف أيضا كان وجهة خروا له، هسه إما كنز الدقائق تقول بأنه قال لأجله، هذا حينئذ حتى مو الوجهة هو يوسف، بس هذا خب يمكن خلاف الظاهر، بس الرواية تقول بأنه سجدوا لله شكرا، نعم يمكن أن يتلائم مع ماذا؟ أنهم توجهوا إلى يوسف في هذا، يعني شلون جعلوه قبلة؟
صحيح
ممكن أنه جعلوه قبلة، يعني يصدق عليه أنه سجدوا له، خصوصا أنه أكد هذا في تأويل رؤياه منه عند الآية رأيت في أول سورة إني رأيتهم أي مرتين قال رأيتهم لي ساجدين، يعني أكد الفعل النسبة بفعلين، فهذا المسألة. زين سيد الميزان شنو رأيك؟ يقول قوله: ورفع أبويه على العرش، أي رفع يوسف أبويه على عرش الملك الذي كان يجلس عليه، ومقتضى الاعتبار وظاهر السياق أنه رفعهما على العرش بأمره، يعني مو هو شالهم وخلاهم على العرش، لأنه
ملك
يعني خدمه، مو لا لأنه ملك، فإنما لأنه بعد ما داخل، لأن هما لما الرواية كأنه أو شيء ما أدري من جايب أنه هو دخل وسجدوا له، لما شافوا سجدوا له، مو أنه رفعهم على الكرسي بعدين سجدوا. أنا شفت في بعض التفاسير يقولون هذا الكرسي كان كبير بحيث أنه يمكن السجود عليه، فبعض التفاسير العامة شو يقولون بأنه رفعهم على العرش وسجدوا على العرش الأبوين، يقول لا أنه هو فإن الظاهر أن السجدة إنما وقعت لأول ما طلع يوسف عليهم، فكأنهم دخلوا البيت واطمأن بهم المجلس، ثم دخل عليهم يوسف فغشيهم النور الإلهي المتلألئ من جماله البديع، فلم يملكوا أنفسهم دون أن يخروا له سجدان. وقوله خروا له سجدان الظاهر أن الضمير ليوسف، لأن بعض المفسرين العامة يقولون خروا لله، الضمير لله. وقول بعضهم أن الضمير لله نظرا إلى عدم جواز السجود لغير الله لا دليل عليه من جهة اللفظ. وقد وقع نظيره وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. لكن يقول هذا لم تكن السجدة عبادة ليوسف. لماذا؟ لأنه بين هؤلاء الساجدين يعقوب، وهو ممن نص القرآن الكريم على أنه مخلص بالفتح، إنه كان مخلصا، وهذا لا يشرك بالله. يوسف أيضا المسجود إليه قال في السجن ماذا؟ ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فليس إلا أنهم إنما أخذوا يوسف آية لله فاتخذوه قبلة في سجودهم.
السجود لله عز وجل.
أيه. وشنو الاتجاه يوسف؟ يصدق حينئذ سجدوا له. هذا بالنسبة إلى إذا قال العبادة. إحنا ليش هسه دخلنا بحقيقة العبادة؟ حتى ننظر بأنه نفرق أنه هل مثلا التوسل بالمعصومين هاي عبادة ولا لا؟ هذا لابد أن نعلم ما هي العبادة. العبادة في اللغة بمعنى الخضوع والتذلل، وقيل أنها غاية الخضوع والتذلل، يعني خضوع الشديد، وهذا المعنى ليس هو المقصود من العبادة لله. وتوضيح ذلك أن القرآن الكريم أمر الإنسان بالتذلل لوالديه، فقال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلو كان الخضوع والتذلل عبادة لمن يتذلل إليه لكان أمره تعالى بذلك أمرا باتخاذ الشريك له في العبادة، كما أنه سبحانه أمر الملائكة بالسجود لآدم فقال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، مع أن السجود عرفا هو نهاية التذلل والخضوع للمسجود إليه. فهل ترى أن الله يأمر الملائكة بالشرك في العبادة؟ إن إخوة يوسف أيضا ووالديه سجدوا جميعا ليوسف بعد استوائه على العرش، يعني بعد يعني خلاف الآية ظاهر الآية شنو هم استووا هم مثل قال سيد الميزان إنه استقر بهم المجلس فدخل عليهم يوسف كما يقول وخروا له سجدان. إذا ليس معنى العبادة التي تختص بالله سبحانه ولا تجوز لغيره هي بس مجرد الخضوع والتذلل، فما هي حقيقة العبادة؟ حقيقة العبادة على ما يستفاد من القرآن الكريم هي الخضوع والتذلل مع الاعتقاد، مع الاعتقاد بأن المخضوع له هو خالق الكون وله شؤون الكون. ليش؟ شو يقول الله تعالى؟ من وين هذا؟ شنو دليلك؟ وين من القرآن؟ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. ها فاعبدوه متفرع على شنو؟ على هذا التصوير الذي صوره الله سبحانه وتعالى لنفسه، هذا ربكم يعني هو المتصرف في شؤونكم. إذن الربوبية مأخوذة في العبادة، والخالق كل شيء أيضا أخذت أنه الاعتقاد بالخالق. فنرى أن القرآن الكريم في سورة الفاتحة قبل تخصيص العبادة بالله يقول بأنه رب العالمين ومالك يوم الدين وهو الرحمن الرحيم، ومثله قوله تعالى هذا ذلكم الله ربكم. فالخضوع لله إنما يكون عبادة، لماذا؟ لأنه هو الخالق والرب. والحاصل أن أي خضوع ينبع من الاعتقاد بأن المخضوع له إله وعالم ورب وأنه هو الخالق هذا هو العبادة. يكون الخضوع بأدنى مراتبه عبادة، ويكون صاحبه يعني لو كان الخضوع مع الاعتقاد بالإلوهية، ولو كان خضوع بسيط مع اعتقاد بإلوهية الطرف الآخر يكون هذا عبادة. فإذا كان المخضوع إليه ناطقا عن الله فيكون عبادة لله، وإن كان ناطقا عن الشيطان يكون عابدا للشيطان، كما في الرواية من أصغى إلى ناطق فقد عبد، فإن كان ناطقا عن الله فقد عبد الله، وإن كان ناطقا عن الشيطان فقد عبد الشيطان. فخضوع أحد أمام موجود وتكريمه مبالغة في ذلك من دون أن ينبع من اعتقاد بإلوهيته لا يكون شركا ولا عبادة، وإن كان من الممكن أن يكون حراما من مثل سجود العاشق للمعشوقة أو المرأة لزوجها، فإنه وإن كان حراما في الشريعة الإسلامية لكنه ليس عبادة بل حرام لوجه آخر، ولعل الوجه في ذلك أن السجود حيث إنه وسيلة عامة للعبادة قلنا انطبعت عليه عنوان العبادة مثل القمار، انطبع عليه على هاي الأوراق عنوان القمار بعد خلاص صار بحيث لا يراد منه إلا العبادة، لذلك لم يسمح الإسلام بأن يستفاد منها حتى في الموارد التي لا تكون عبادتين. أقول لعله لذلك بعد إذا تشوفون الآن لا زالت الروايات مطلقة حتى لهذا العصر بالنسبة إلى تصوير التماثيل، يقول لك بس الحين صارت زينة بعد ما حد يعبد التماثيل من المسلمين، وأنتم ما تعبدون بعدين الأجيال اللي بعدكم الله أعلم، لعل هذه من الحكمة إلى الآن يحرم صناعة التماثيل.
ها؟ أي
بعد هم انطبعت عليها عنوان أنها تماثيل للعبادة، فهذه بعد صار بحيث لا يراد منه إلا العبادة، لذلك لم يسمح الإسلام بأن يستفاد منها حتى في الموارد التي لا تكون عبادة، والتحريم من خصائص الإسلام إذ لم يكن حراما قبله مو معلوم، يعني هذا مو معلوم، وإلا لما سجد يعقوب ليوسف، يعني هذا خلاف هذا تابع للتفاسير العامة، تفاسير العامة هكذا في رفع أبويه على العرش نقل قول الجصاص قال قد كان السجود جائزا في شريعة آدم عليه السلام للمخلوقين، ويشبه أنه كان باقيا. شنو يشبه؟ إذا يشبه يعني يحتمل أنه لا يشبه، وكان باقيا مفروض أن على هذا الرأي وكان باقيا إلى زمان يوسف عليه السلام، إلا أن السجود لغير الله على وجه التكرمة والتحية منسوخ بما رواه أنس أن النبي أو بما رواه جابر بأن النبي صلى الله عليه وآله قال ما ينبغي لبشر أن يسجد لبشر، ولو صح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، لا ينبغي. لكن قلنا إحنا تفاسيرنا إحنا قلنا قول سيد الميزان أنه كان قبل يوسف ولا وليس السجود له بمعنى الخضوع إليه، وإلى ما ذكرنا في حقيقة العبادة المختصة بالله وأنها ليست إلا خضوعا خاصا نابعا عن الاعتقاد بالإلوهية أشار محمد عبده حتى شنو من فمكم ودينكم. أكو محمد عبده هذا من العامة كان في مال شيخ الأزهر قال تدل الأساليب الصحيحة والاستعمال العربي الصريح على أن العبادة ضرب من الخضوع بل غاية الخضوع ناشئا عن استشعار القلب عظمة المعبود، عظمة للمعبود لا يعرف من شاءها، واعتقاده بسلطة لا يدرك كنهها، وقصارى ما تعرفه منها أنها محيطة به. لكن نقول بأنه هاي شلون عبادة؟ هذا جهل مو عبادة، والله يخضع لسبب لا أعرف شنو هو، أنا أخضع لشيء ولا أعرف لماذا أنا أخضع إليه، شلون هذا؟ فمن ينتهي إلى أقصى الذل لملك من الملوك لا يقال أنه عبده، هذا هو المهم، أنه إذن هذه الذل ليس مساوقا للعبودية، وإن قبل موطئ أقدامه ما دام سبب الذل معروفا وهو مثلا الخوف أو لأجل الرجاء بأمواله، لأمواله يعني يأخذ أمواله، كرمه محدود. زين، كل هذا البحث نتيجته ماذا؟ يقول نتيجته بأنه إذا من قبل يد النبي أو الإمام أو العالم أو ضريح العالم أو تخبير القرآن أو الكتب الدينية أو أضرحة الأولياء وما يتعلق بهم، هذا تعظيم وتكريم وليس عبادة. وبذلك يتضح أن كثيرا من الموضوعات التي تعرفها الفرقة الوهابية بأنها عبادة لغير الله وشرك ليس صحيح على الإطلاق. التوسل بالمعصومين، التخضع للمعصومين عليهم السلام، هذا لا يكون عبادة. شنو الفرق بين التوسل بين قوله تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ ليست المسألة في التقرب إلى الله حتى تقولون بأنه أنتم تتوسلون بالمعصومين تريدون أن تتقربوا إلى الله. خوب الكفار هم نفس الشيء، قالوا يقربون إلى الله زلفى، زلفى يعني تقرب، يعني يقربون إلى الله تقربا مثل مفعول مطلق. نقول قالوا ماذا؟ ما نعبدهم، إذن يخضعون إلى الأصنام مع اعتقاد الإلوهية. هذا هو الفرق، بينما نحن نخضع لأهل البيت عليهم السلام والمعصومين مع عدم اعتقاد الإلوهية، بل مع اعتقاد أنهم عبيد مخلوقون لله سبحانه وتعالى. إذن مو المشكلة في التقرب، الله يريدنا أن نتقرب إليه، يقول له اتخذوا هذا إليه الوسيلة، لكن المشكلة في العبادة ما نعبدهم. على أنه مسألة التوسل واردة في كتبهم، مثلا روى الدارمي قال قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة فقالت انظروا قبر النبي صلى الله عليه وآله واجعلوا منه كوة إلى السماء، يعني سووكم فتحة، كان كأنه مسقف حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف، ففعلوا فمطرنا مطرا شديدا حتى نبت العشب وسمنت الإبن حتى تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق. هاي ببركة قبر النبي صلى الله عليه وآله، يعني هذا مو خضوع لقبر النبي صلى الله عليه وآله، مو دعوة بسبب التوسل بقبر النبي صلى الله عليه وآله. البخاري يروي عن أنس أن عمر كان إذا قحطوا استسقى بالعباس فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وآله فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. يتوسل بالعباس، هذا في البخاري بعد أصح الكتب بعد القرآن عندهم. يقول وإنما هو شرك وعبادة إذا كان المخضوع له معنونا بالألوهية وأنه فوض إليه الخلق والتدبير والإحياء والإماتة والرزق وغير ذلك، أو الاعتقاد بأن في أيديهم مصير العباد وحياتهم الدنيوية والأخروية. أما إذا كان بداعي تكريم أولياء الله هذا مستحسن عقلا وشرعا. هذا بالنسبة إلى العبادة. يقع الكلام في صفات الله سبحانه وتعالى. قالوا أقسموا الصفات، صفات الله إلى أقسام متعددة، من ضمنها الصفات الجمالية والجلالية أو الصفات الثبوتية والسلبية. الثبوتية يعني أن الله كذا، أن الله كذا. السلبية يعني أن الله ليس كذا، أن الله ليس جاهلا، ليس ضعيفا مثلا. هذه صفات سلبية أو جلالية، يعني يجل الله عنها. صفات الجمالية يعني التي يتجمل الله بها، يتكرم الله بها. قال صدر المتألهين إن هذين الاصطلاحين الجمالية والجلالية قريبان مما ورد في قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الجلال شنو؟ الصفات التي يجل عنها، والإكرام الصفات التي يكرم بها، يعني الثبوتية مثل العلم، القدرة، السمع، البصر. هذا شنو صفات الإكرام. زين، ليش قدم الجلال على الإكرام؟ لأنه لا يمكن أن يثبت الإكرام له إلا بنفي النواقص عنه. وإلا واحد كل نواقص، خلي يقول له مثلا والعياذ بالله تقول بأنه يسرق ويزني ويظلم لكنه كريم، يقول له خلي يفيدك الكرم مالتك، ما يفيد. إذن لابد أن حتى تكرم شخصا تنفي عنه النقائص ثم تثبت له، هذا ذي الجلال والإكرام. أي أحسنت. شوفوا هنا مرة ذكرنا هذا الشيء، تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، نفس الآية نفس السورة، قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال، مو ذي الجلال، ويبقى وجه ربك كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. شنو الفرق عن تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام؟ ليش قال هناك ذو، هنا قال ذي؟ ايش رايكم؟ في رواية تقول بأنه الاسم غير المسمى، سأطلعها، الاسم غير المسمى، يعني اللي هي سألت أبا عبد الله، على كل حال الإمام الصادق يقول الاسم غير المسمى، فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئا، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك، عبد اثنين، ومن عبد المعنى دون الاسم فذلك التوحيد. أفهمت يا هشام؟ زين، فهنا تبارك اسم ربك، ربك ذي الجلال والإكرام، وربك هي مضاف إليه، فالذي يتصف بأنه ذي الجلال والإكرام هو الرب وليس الاسم. الاسم غير المسمى، أنا اسمي غير ذاتي، وإنما هو مشير فقط، بينما الوجه هو الله، مو أنه المقصود كل من عليها فان ويبقى وجه ربك يعني يبقى ربك، وإنما أشار يعني المتوجه إليه، هذا هو المقصود من الوجه. فالوجه هناك هو ذو الجلال والإكرام، لأن الوجه هو الله، ليس المقصود وجه الله ذات يعني جزء من عنده، لا، الوجه يعني الله المتوجه إليه، بينما هنا الاسم ليس الاسم ذي جلال وإكرام، وإنما الله هو ربك، ربك ذي الجلال والإكرام. زين، هذا تقسيم. تقسيم آخر أنه الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى صفات ذات وصفات فعل. صفات الذاتية هي الصفات التي تتصف بها الذات سواء كان هنالك فعل أم لا، مثل صفة القدرة، الله قادر سواء كان هنالك مقدور عليه أم لا. هسه أنت تقول أنا قادر على أن أرفع 10 كيلو مثلا، سواء عندك قونية بها 10 كيلو أو لا، هاي صفة ذاتية، بينما صفات الفعل هي المنتزعة من مقام الفعل، مثل الرازقية، مثل الرزق. الرزق إذا كان هنالك مرزوق ينتزع ماذا؟ العقل، أنه صفة الرزق، كالخلق والرزق ونظائرها. وقسم المتكلمون صفاته سبحانه إلى صفات الذات وصفات الفعل، والأول ما يكفي في وصف الذات به فرض نفس الذات بلا فرض شيء آخر، كالقدرة والحياة والعلم، والثاني ما يتوقف توصيف الذات به على فرض فعله سبحانه. فصفات الفعل هي المنتزعة من مقام الفعل، بمعنى أن الذات توصف بهذه الصفات عند ملاحظتها مع الفعل، كالخلق الرزق ونظائرها من الصفات. زين، تقسيم آخر نخلص هذه التقسيمات، الحقيقية والإضافية. الصفات الحقيقية التي تتصف بها الذات الإلهية اتصافا حقيقيا، يعني شنو؟ يعني يعني مو أنه ملاحظة شيء آخر العقل ينتزع، ينتزع هذه الصفة. مثلا هسا أنا أقول لك أنه الصلاة، الصلاة مركبة من شنو؟ من أجزاء، الفاتحة والسورة والركوع والسجود. لما صارت مركبة المأمور به شنو؟ الفاتحة، المأمور به هو السورة، المأمور به هو الركوع. لما صارت مركبة العقل ماذا ينتزع؟ عنوان الجزئية. يقول ها مو في أجزاء، أنا أنتزع عنوان الجزئية، أحكم بأنه أحكم بالجزئية على هذا الجزء. أقول السورة ارتباطها بالمركب ارتباط الجزئية، بينما نفس السورة هي نفسها تتصف بها الصلاة اتصافا حقيقيا. بس هذا يعني، فالعلم علم الله سبحانه وتعالى يتصف به اتصافا حقيقيا، حياة الله سبحانه وتعالى يتصف بها اتصافا حقيقيا. إذن ما شنو الصفات الانتزاعية؟ مثلا تقول الرازقية، لما اتصف الله بالرزق العقل ماذا يقول؟ أنا أحكم على الله بصفة الرازقية. بس هذا يعني تفريق بين الحكم الأولي وبين الحكم الانتزاعي، إن الصفات تقسيما آخر هو تقسيمها للحقيقية والإضافية، والمراد من الحقيقية ما تتصف بها الذات الإلهية حقيقة يعني بالعنوان الأولي، وهي إما حقيقة ذات إضافة مثل العلم والقدرة، العلم يقتضي وجود معلوم، القدرة تقتضي وجود مقدور عليه، وإما حقيقية محضة كالحياة، الحياة لا تحتاج إلى وجود شيء، الله يتصف بالحياة بذاته. والإضافية هي الصفات الانتزاعية التي قلنا بإعمال من العقل ينتزع منها، مثل العالمية والقادرية، يعني لما كان الله عالما يحكم العقل بالعالمية، عالمية الله قادرية خالقية رازقية. بعد الذاتية والخبرية، قسموا بعض المتكلمين من العامة قالوا بأنه هناك صفات ذاتية يحكم بها العقل، وهناك صفات خبرية الشارع أخبرنا بها. الصفات الذاتية التي يحكم بها العقل مثل العلم والقدرة والحياة. الصفات الخبرية أنه الله لديه يدين ولديه عينين، وهو لديه وجه ويقعد على الكرسي ويضع رجله في نار جهنم فتصيح طق طق تمتلي النار. شايف شلون تضع رجلك بالطشط مال مي، المي يرتفع، هاي نار جهنم هم تصيح طق طق طق. ويقعد على الكرسي، كرسيه وسع السماوات والأرض، ولكن هو سعته السماوات والأرض إلا أربع أصابع. هذه يسموها صفات خبرية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طريق معرفة الصفات يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد. Thank you.